قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الثانية من شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن صحيح مسلم هو أحد الكتابين الذين التزم الصحيح بعد صحيح البخاري رحم الله الجميع. وفي هذه الحلقة نلتقي مع باب أمور الإسلام، الحديث السابع، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ثم رواه مسلم من طريق آخر، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. أولا، المعنى العام للحديث. بينما الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا برجل أعرابي يأتي من بعيد ينادي، والصحابة يسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول، لا يتبينون ماذا يقول من بعده، وأنه ينادي، حتى اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فتبين لهم ماذا يقول: يا رسول الله، ما الإسلام؟ يسأل عن الإسلام. فلما اقترب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، علمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وصيام رمضان، صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والزكاة؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، حينما ذكر له شرائع الإسلام، أدبر الرجل، مضى وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. أيها الأحباب الكرام، نريد أن نقف وقفات مع هذا الحديث لنفهم المعنى ونستنبط الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. الوقفة الأولى، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. من أهل نجد، نقف عند كلمة من أهل نجد. الأمر الثاني، ثائر الرأس. الوقفة الثانية نقف مع ثائر الرأس. الإخوة الذين معهم صحيح مسلم يستطيع أن يضع خطا تحت هذه الوقفات التي سنقف معها إن شاء الله تعالى. الوقفة الثالثة، دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الوقفة الرابعة، ما الإسلام؟ يسأل عن الإسلام. الوقفة الخامسة، خمس صلوات في اليوم والليلة. الوقفة السادسة، هل علي غيرهن؟ الوقفة السابعة، إلا أن تتطوع. الوقفة الثامنة، صيام شهر رمضان. الوقفة التاسعة، الزكاة. الوقفة العاشرة، لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذه 10 وقفات إن شاء الله تعالى، ثم نقف وقفة مهمة مع قوله أفلح وأبيه إن صدق. وأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم كما رواه البخاري، فكيف حلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه؟ أفلح وأبيه إن صدق. نبدأ أيها الأحباب الكرام مع أول وقفة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس. أين كان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذاك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المدينة النبوية، وهذا جاء من أهل نجد، جاء من مكان بعيد. إذن ماذا يؤخذ من هذه اللفظة؟ استحباب الرحلة لطلب العلم، لأن هذا الرجل سافر لتعلم أمور الإسلام. إذن ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه، إن لم يستطع أن يتعلمها في بلده فعليه أن يسافر لأهل العلم ليسأل ويستفتي عن أمور دينه. والطالب أيضا يستحب له أن يسافر ليتعلم على أيدي الناس، على أيدي العلماء. فقوله من أهل نجد، أي جاء من مكان بعيد ليتعلم دينه، فيؤخذ منها استحباب السفر والرحلة في طلب العلم. الوقفة الثانية، ثائر الرأس. من هو ثائر الرأس؟ أي واقف الشعر، أشعث الشعر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على السفر الطويل في الحر الشديد وفي الغبار والتراب، وتحمل متاعب السفر وآلامه من أجل أن يتعلم أمور دينه. سؤال، هذا الرجل سافر هذا السفر الطويل للتجارة؟ لا. ليتزوج امرأة؟ لا. لماذا؟ لأمر من أمور الدنيا؟ لا، وإنما تحمل هذا السفر الطويل وجاء أشعث الرأس ومغبر الشعر من أجل أمر واحد، وهو أن يسأل عن أمور دينه. بالله عليكم، هذا دليل على ماذا؟ على قوة الإيمان وصدق اليقين ومحبة التقرب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله. وإلا فكثير من الناس تقع له المسائل، قد يحلف بالطلاق والشيخ عنده في المسجد لا يسأل، لا يسأل عن أمور دينه، بل قد يكون عنده مال ومشروعات وأشياء ولا يدري عليها الزكاة أم لا، ولا يسأل أهل العلم هل يجب عليه الزكاة أم لا يجب. قد تقع له مسألة من مسائل الدين ولا يهتم ولا يسأل، قد يسأل بالهاتف فقط ولا يهتم. وهذا الذي جاء من مكان بعيد ليسأل عن دينه دل على صدقه وإخلاصه وتوفيق الله عز وجل له. ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. لماذا ينادي من بعيد؟ لماذا لم ينتظر حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ثم يسأل يا رسول الله ما الإسلام؟ أحد أمرين، إما لأنه نادى من بعيد على عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا ينادون من بعيد، وإما لشوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته أن يعرف أمور دينه فنادى من بعيد، لم يصبر حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نادى يا رسول الله يا رسول الله ما الإسلام ما الإسلام، أريد أن أعرف ديني عرفني ديني. الله أكبر، ساقه الشوق إلى معرفة الحق، ساقه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع الجواب من فم الحبيب عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله يا رسول الله ما الإسلام ما الإسلام. رسول يسمع لا يسمع، الصحابة لا يسمعون، صوته بعيد ينادي من مكان بعيد، ما الإسلام ما الإسلام، أريد أن أعرف ديني. الله أكبر، ما هذا الشوق والحب للإسلام، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول أي من بعده، وهذا يدل على محبته لمعرفة أمور دينه، ولا نعرف ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترب منه فإذا هو يسأل عن الإسلام ما الإسلام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات والنوافل 12 ركعة وصلاة الضحى وصلاة كذا وكذا؟ لا لا لا، الحبيب عليه الصلاة والسلام يكلم الناس على قدر عقوله. هذا رجل جاء ليتعرف على أمور دينه، عرفه الأصول أولا، فإذا صلى الفرائض تمسك بالإسلام واستقر حب الدين في قلبه ففعل الفرائض والنوافل بل وقام الليل وتقرب إلى الله عز وجل، إنما هي الخطوة الأولى فقط. 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات بسيطة سهلة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا نأخذ من هذا، إذا جاء إنسان غير مسلم يريد أن يدخل في الإسلام، ما الإسلام ما هي الواجبات التي تجب عليه، نقول أمور بسيطة سهلة، صلي 5 صلوات في اليوم والليل بس، وإذا كان عندك مال بلغ الزكاة طلع النصاب فقط، وإذا استطعت أن تحج تحج، هذا هو الإسلام، مع أنك ستشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمور بسيطة نيسر له، لأن الإنسان إذا وجد الشيء سهلا ميسورا دخل فيه، وإذا وجده عسيرا تردد. 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، لا يجب عليك غيره إلا أن تتطوع، إن اتطوعت من قبل نفسك وصليت زيادة على هذه الصلوات 5 فافعل هذا كله تطوع في ميزان حسناتك. وصيام شهر رمضان، كل سنة شهر واحد تصومه لله عز وجل، فقال هل علي غيره؟ هل أوجب الله علي صياما غير شهر رمضان؟ قال لا، إلا أن تتطوع من قبل نفسك فتصوم الاثنين والخميس، تصوم أيام لله، تصوم يوما وتفطر يوما، هذا تطوع ليس واجبا عليك. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، إذا بلغ مالك النصاب أخرجت الزكاة وإلا فلا زكاة عليك. فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل أي مضى وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني لا أزيد على هذه الفرائض، سأتمسك بالفرائض ولا أنقص منها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي إن تمسك بالفرائض فعلا ولم يفرط فيها وأداها بصدق وإخلاص وإتقان أفلح، لأن الأصل أداء الفرائض. صحيح من أدى الفرائض وأدى النوافل فهو أكثر فلاحا وأعظم ثوابا، لكن من تمسك بالفرائض كلها وأداها ولم ينقص منها شيئا فهو مفلح إن شاء الله، فائز ناج من النار بإذن الله تعالى. أفلح إن صدق. أنا أريد أن أقف وقفة مع الرواية الثانية، أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند الحاكم وصححه والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، والواو والقسم وأبيه مقسم به؟ للعلماء أجوبة. الجواب الأول أن هذا كان قبل النهي، وهذا جواب ضعيف، وما يدريك، لابد من معرفة التاريخ، ونحن لا نعرف التاريخ متى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. ثانيا، الجواب الثاني أن كلمة أفلح وأبيه إن صدق كانت أفلح والله إن صدق، لكن حرفت وصحفت فأصبحت وأبيه، وهذا جواب أضعف من الأول، لأن الرواية كانت مبنية على النطق لا على الكتابة، فلا يتطرق إليها التصحيف. الجواب الثالث أفلح وأبيه إن صدق أن هذه الكلمة كانت سارية على ألسنة العرب لا يراد معناه، لا يراد الحلف أفلح وأبيه إن صدق مثل حلقة وعقرة ثكلتك أمك، لا يراد فعلا أن أمه تفقده ويموت، لا، لكن كلمة كانت سارية على لسان العرب ويقصد بها يعني التعجب منه، ولا يراد بها الحلف بغير الله. هذا جواب كثير من أهل العلم، لكن في الحقيقة أنا بدا لي جواب آخر، إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. حينما نظرت إلى الروايتين من حيث الإسناد، وجدت الرواية الأولى رواه مسلم من حديث قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. هذه الرواية ليس فيها، رواية مالك بن أنس ليس فيها أفلح وأبيه. الرواية الثانية عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي طلحة. إذن عندنا روايتان، رواية عن الإمام مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي طلحة، هذه ليس فيها أفلح وأبيه، بل أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ليس فيها وأبيه. الرواية الثانية إسماعيل بن جعفر عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي طلحة. يبقى عندنا روايتان، رواية الإمام مالك ورواية إسماعيل بن جعفر. رواية الإمام مالك ليس فيها وأبيه، رواية إسماعيل بن جعفر فيها وأبيه. حاولت أن أجمع طرق الحديث لأنظر هل هناك أحد تابع إسماعيل بن جعفر على هذه الرواية وأبيه، لم أجد. إذن عندنا مقارنة بين رواية الإمام مالك وحفظ الإمام مالك وإتقانه، وبين رواية إسماعيل بن جعفر وحفظه وإتقانه. الإمام مالك هو من هو؟ ثقة ثبت، إمام حافظ جبل. إسماعيل بن جعفر ثقة حافظ، لكنه لا يبلغ في الحفظ مرتبة الإمام مالك، لا يبلغ في الحفظ مرتبة الإمام مالك، أقل منه في الحفظ والإتقان. إذن عندنا رواية، رواية مالك ورواية إسماعيل بن جعفر، من تقدم؟ رواية الإمام مالك التي ليس فيها وأبيه، بل فيها أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، لكن رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق. ولذلك وأنا أبحث في أسانيد الحديث في الكتب الأخرى وجدت الإمام البخاري اقتصر على رواية مالك، اقتصر على رواية مالك ولم يذكر رواية إسماعيل بن جعفر أبدا، لا من قليل ولا من بعيد، برغم أن الإمام البخاري كرر هذا الحديث أربع مرات في الصحيح، كرر هذا الحديث أربع مرات في صحيحه، ولم يتعرض لرواية إسماعيل بن جعفر، برغم أن الإمام البخاري دائما كلما يكرر يحاول يأتي بإسناد جديد، بإسناد جديد، لم يتعرض لإسناد إسماعيل بن جعفر، ولم يأتي برواية أفلح وأبيه. اقتصر البخاري على رواية الإمام مالك، وهي أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. إذن الإمام البخاري له تحفظ على رواية إسماعيل بن جعفر، قد يكون أخطأ برغم أنه ثقة. هذه قرينة. القرينة الثانية التي ترجح لنا رواية الإمام مالك أفلح إن صدق بدون وأبيه، أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر رواية الإمام مالك في الأصول، أول ما ذكر الباب ذكر رواية الإمام مالك أفلح إن صدق، ثم جاء برواية إسماعيل بن جعفر في المتابعات رواه بعده. وعادة الإمام مسلم أنه يأتي في الأصول بالإسناد النظيف، وأحيانا يأتي في المتابعات بالأقل ليشير إلى أن هناك رواية أخرى فيها كذا. ولذلك يقول إيه؟ يقول: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك الذي رواه في الأصول، غير أنه قال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا في إشعار بأن الإمام مسلم يرى أن هذه الرواية أقل في الحفظ والإتقان من رواية الإمام مالك أفلح إن صدق. إذن يؤخذ من هذا أننا نقول بأن إسماعيل بن جعفر لم يتابعه فيما أعلم أحد من الثقات، فيما أعلم أحد من الثقات على قوله أفلح وأبيه إن صدق، فترجح رواية مالك أفلح إن صدق، لا سيما وأن هناك نهي عن الحلف بالآباء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. إذن يقال بأن رواية الإمام مالك أرجح من رواية إسماعيل بن جعفر، فرواية الإمام مالك أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا هو الجواب على هذه الرواية. ويقال بأن أفلح وأبيه إن صدق قد تكون خطأ من إسماعيل بن جعفر أو نحو ذلك، وإلا فالإمام مالك أحفظ منه وأتقن، لو كانت هذه الزيادة في الحديث لذكرها مالك، والإمام مالك يتحرى في الحديث. طيب، هذا جواب. ننتقل إلى فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث. عندنا مسألة مهمة في فقه هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرهن، غير الصلوات الخمس يعني، قال لا إلا أن تتطوع. مسألة دي مسألة لغوية أرجو أن تنتبه منها جيدا، لأن اللغة قد تؤثر في فهم الحديث وتؤثر في الحكم الفقهي. انظر معي إلى الاختلاف في اللغة وكيف اختلف الحكم الفقهي معا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. إلا هنا استثناء منقطع أم متصل؟ فهنا الحنفية والمالكية قالوا بأن الاستثناء هنا متصل، حنفية والمالكية قالوا الاستثناء متصل، والشافعي قال بأن الاستثناء منقطع. طيب فكان ماذا يعني؟ ما معنى الاتصال الاستثناء متصل عند المالكية والحنفية والاستثناء منقطع عند الشافعية والجمهور؟ المسألة دي مهمة جدا. طيب نأخذها بعد ما نأخذ الاتصال ده. أم عبد الرحمن من الجزائر.
وعلي بكرة كبيرة كان كأني عندما أقرأ القرآن لا أجد نفسي أتنعم في معاني القرآن، فما النصيحة يا شيخ؟
طيب معلش أعيد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك.
وعاني من الغش حتى أني عندما أقرأ القرآن لا أجد نفسي أتنغم في التنانية.
هل فهمتم شيئا؟ طيب، كأنها تقول بأنها تقرأ تعاني من ألم في جسمها وتقرأ القرآن، فأتمنى أن تتصل مرة أخرى وتعيد السؤال بوضوح، بارك الله فيك. نرجع إلى موضوعنا، الاستثناء متصل أم منقطع، وما هو الحكم الفقهي الذي يبنى عليه إذا كان متصلا كقول الحنفية والمالكية، وما هو الحكم الفقهي الذي يبنى عليه إذا كان الاستثناء منقطعا كقول الشافعية والجمهور؟ المالكية والشافعية قالوا لا إلا أن تتطوع، يعني لا إلا أن تتطوع فيجب عليك إتمام التطوع، فكل استثناء متصل. وبناء عليه يقولون إذا شرع الإنسان في صيام تطوع يجب عليه أن يتمه، وإذا أفطر يأثم، وإذا شرع في صلاة تطوع يجب عليه أن يتمها، وإذا قطعها يأثم، وإذا شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع يجب عليه أن يتمها وإلا يأثم. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء هنا استثناء متصل والمستثنى من جنس المستثنى منه، فبنوا عليه أن الشروع في التطوع أيا كان يوجبه. هذا هو الحكم الفقهي المبني على قول الحنفية والمالكية، الاستثناء هنا متصل. ماذا قال الشافعي والجمهور؟ قالوا الاستثناء منقطع، لا إلا أن تتطوع، أي لا يجب عليك شيء إلا أن تتطوع من قبل نفسك، فيكون التطوع الاستثناء منقطع، التطوع ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى منه واجب، والمستثنى نافلة وتطوع وليس بواجب، فيجوز الإنسان الصائم تطوعا في وسط الصيام أن يفطر. إذن عندنا قولان، حقيقة الاستثناء يمكن أن يكون متصلا ويمكن أن يكون منقطعا، هذا من حيث اللغة. ما هو الراجح؟ الترجيح في مثل هذا يا إخواني يقف على السنة، لابد من قرينة من السنة توضح إرادة الاستثناء. السنة جاءت تفصل لنا فأوجبت الاستمرار في بعض التطوعات وأجازت قطع بعض التطوعات. إذن الرأي الراجح أن الاستثناء هنا متصلا، متصل فعلا، وأن الإنسان إذا شرع في عبادة يجب أن يتمها إلا ما استثني من السنة، ما استثني بالسنة. الأصل إذا شرعت في ركعتين لله يجب أن تتمه، شرعت في الصيام يجب أن تتمه، شرعت في حج يجب أن تتمه، في عمرة يجب أن تتمه، في صدقة يجب أن تتمه، صلاة جنازة يجب أن تتمه، صلاة عيد يجب أن تتمه عند القائلين بأنها نافلة. لكن السنة استثنت بعض التطوعات، فالسنة مثلا استثنت الصيام، فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، إذن يستثنى الصيام من ذلك بهذا الحديث. وبحديث البخاري أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال أنت صائمة؟ قالت نعم. قال صمت أمس؟ قالت لا. ستصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. الحنفية والمالكية يقولون تفطر وتقضي يوم المكانة، الجمهور يقولون لا تقضي، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا هو الراجح أن الصيام مستثنى من ذلك. إذا لا نفهم باللغة وحدها، ولكن نفهم باللغة وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرأي الراجح هنا أن الاستثناء متصل إلا ما جاءت السنة باستثنائه. وكذلك في الصلاة تستثنى الصلاة بحديث جريج أمي وصلاة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه استمر في صلاة النافلة مع أن أمه نادت عليه، كان ينبغي أن يقطع الصلاة ويرد على أمه. وذلك قال العلماء لو أن إنسانا يصلي سنة وأبوه نادها وأمه يقطعها ويجيبها إلا إذا علم أن أباه وأمه لا يفرح بذلك، يعلم أنه يجب أن يتم السنة إذا كان أبوه أو أمه لا يريده في الحال في التو، ويحزن أبوه إذا علم أنه قطع السنة، وإلا فقطعها وذهب إليه بحديث جريج أمي وصلت. أما الحج والعمرة فيجب أن يتمهما بالشروع فيهما لدليل آخر، وهو أن الله عز وجل أمر من بدأ في الحج أو العمرة ولو تطوعا بالإتمام، فقال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله. إذن يجب أن يتم الحج والعمرة وهكذا. هذه المسألة الفقهية الأولى المستنبطة من هذا الحديث. المسألة الثانية، جاء الرجل يسأل عن الإسلام، لماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأصل التوحيد وهو الشهادتان وقال له خمس صلوات في اليوم والليل، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن كما في البخاري ومسلم قال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لماذا لم يقل له هنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ العلماء يجيبون على هذا بجوابين. الجواب الأول لعله ذكر الشهادتين واختصرها الراوي، وهذا جواب بعيد. الجواب الثاني وهو أقوى أن الرجل جاء يسأل عن الإسلام، يعني عن شرائع الإسلام، وهو مسلم أصلا، ولذلك قال يا رسول الله ما الإسلام؟ إذن أنت تنظر معي نص الحديث، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فإذا هو يسأل عن الإسلام فالرجل مقر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء يسأل عن شرائع الإسلام، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد لأنه عنده أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الرجل بما يفيد حاجته. طيب السؤال، لماذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ قال بعض العلماء لأن قد يكون الحج لم يفرد بعد، وقال بعض العلماء لعلها ذكرت في رواية ولم يذكرها الراوي. لا هناك جواب أفضل من هذا، وهو رواية البخاري ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فكلمة شرائع الإسلام تشمل كل أركان الإسلام، يعني الراوي ذكر هذه الأشياء ثم قال فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، أجمل الباقي في هذه الكلمة في شرائع الإسلام. المسألة الرابعة، كيف أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح وهو قال سأقتصر على الفرائض فقط؟ كيف يثبت له الفلاح بالاقتصار على الفرائض فقط، برغم أن العلماء قالوا لا ينبغي للإنسان أن يترك السنن جملة طول عمره؟ العلماء أجابوا على ذلك فقالوا هذه هي الخطوة الأولى، وهي أن هذا الرجل وأن أي رجل إذا دخل في الإسلام فدخل في الفرائض يوما ويومين وثلاثة وعشر وعشرين شعر بلذة الإسلام وحلاوة الصلاة اندفع تلقائيا لأداء السنن والنوافل، إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من صدق الرجل أنه سينطلق بالفرائض والنوافل معا، ولذلك قال أفلح إن صدق، إن صدق في الفرائض قادته إلى النوافل. ويريد أن يبين للصحابة أيضا إن اقتصر على الفرائض بصدق وإخلاص وخشوع فهو ناجي، لكن من فعل النوافل فهو أفضل ممن اقتصر على الفرائض. المسألة الفقهية السادسة، أن الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، كيف يحلف الرجل أنه لا يفعل معروف؟ كيف يحلف الرجل أنه لا يفعل نوافل؟ الصحيح أن هذا ليس يمينا للنفي، وإنما هو حب من الرجل وبيان أنه لا يريد أن ينقص شيئا. قال بعض العلماء لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا أزيد على الأربع ركعات الظهر لا أجعلهم خمسا ولا أنقص أجعلهم ثلاثا مثلا، لكن هذا جواب ضعيف. وقال بعض العلماء لا أزيد على هذه الفرائض كلها ولا أنقص منها، أو لا أزيد على كلامك في تبليغه لقومي، لأنه كان جاء من قبل أناس وسوف يعود إلى قبيلته فيذكر لهم شرائع الإسلام كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا أزيد على التبليغ ولا أنقص منه شيء، وهذا أيضا ضعيف. طيب ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح ما ذكرته لك، لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه سيلتزم بما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى أنه لا يزيد من قبل نفسه. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الصلاة ركن من أركان الإسلام. الفائدة الثانية أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. الثالثة أن الصوم ركن من أركان الإسلام. جواز الحلف بغير استحلاف ولا ضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له احلف، هو الذي قال والله لا أفعل كذا، لا أزيد على هذا ولا أنقص. يجوز أن تحلف لتأكيد الفعل دون أن يستحلفك أحد. وهذا الحديث في رد على المرجئة الذين يقولون أن إيمان أقل رجل كإيمان أكثر رجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، إن صدق في فعل الفرائض سيفلح، وإلا لا يفلح، إن ترك الفرائض قد لا يفلح. ولذلك يجب أن نأخذ بالفرائض والنوافل وأن نستمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أطيل على إخواني الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.